بدأ بعد ما انتهى من السنة الفطرة بدأ في الوضوء. قال فروض الوضوء ستة، أولها غسل الوجه، والوجه حده من عرضا من أصل الأذنين، من أصل الأذن إلى أصل الأذن حده عرضا، ومن منابت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن طولا. ليش قلنا الطبيعي؟ لأن واحد شعره ما ينبت أصلا، فنقول في العادة هذا الوجه. وسمي الوجه وجها لأنه يحصل به المواجهة، وجه إلى وجه. قال مع مضمضة واستنشاق، هذا هو قول جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبة. وخالف الشيعة، خالفون الشيعة فلا يرون المضمضة والاستنشاق. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبة. ها؟
الشافعي ما عدها مكروه، عدها فرد أربعة بس.
إيش هي؟ قصدك المضمضة والاستنشاق؟
الشافعي ما عدها.
ما عدها من الفروض؟ لا أعلم. أنها اقتصر على الآية تقصد؟ سيأتيك الكلام. أولا دليل الوجوب على المضمضة، أولا والاستنشاق، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها البت. ثانيا أنها أن الأنف والفم من ضمن الوجه، من ضمن الوجه فهي تدخل فيه. ثالثا أن شرعية غسل الوجه للنظافة والنشاط، ولذلك شرع، وهذا يحصل بتنظيف الفم والأنف، فهو تحقيق لما شرع له الوضوء. فالصحيح والله أعلم أنها واجبة لدخولها في الوجه. والمضمضة تقليب الماء في الفم ثم نثره، والاستنشاق إدخال الماء في الفم في الأنف ثم نثره أيضا. ويسمى إدخال الماء استنشاق وإخراجه استنثار. وغسل اليدين فإن كان المراد بغسل اليدين غسل الكفين فهي سنة وليست واجب قبل الوضوء، وإن كان المراد غسل اليدين من الأصابع إلى المرفق فهذا هو الواجب. والرجلين من أصابع الرجل إلى إيش؟ إلى الكعبين، ويدخل فيهما الكعبين كما يدخل المرفق في اليدين. فإلى ليست هنا لانتهاء الغاية، فليست لانتهاء الغاية فهي تدخل. ومسح جميع الرأس مع الأذنين، هذا على المذهب أن مسح جميع الرأس واجب لحديث فأقبل بهما وأدبر عبد الله بن زيد، بدأ بمقدم رأسه حتى عاد بهما إلى قفاه ثم أرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه. وذهب الشافعي إلى أن مسح بعض الرأس يغني عن الكل، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه لو مسحت المرأة بعض رأسها أو الرجل بعض رأسه لأغنى عن الكل، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. ها لو لا تستعجل. طيب جزاكم الله خير. وسبب الخلاف في الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم أهي للملاصقة أم للمصاحبة؟ الباء هنا ما فائدتها؟ فإن كانت للملاصقة فيجب التعميم، وإن كانت للمصاحبة فيكفي البعض، والسنة بينت جواز البعض على الصحيح مع الأذنين، والأذنان من الرأس، ولمسح الرأس صفتان مع الأذنين، إما أن تأخذ ماء تبلل يدك وتمسح رأسك ثم تأخذ ماء تبلله وتمسح أذنك، وإما أن تأخذ مرة واحدة فتمسح الرأس والأذنين معا. هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا وردت به السنة وهذا وردت به السنة. قال وترتيب، أي ويجب الترتيب في الوضوء. ويجب الترتيب في الوضوء، والمراد بالترتيب ترتيب الأعضاء لا ترتيب العضو. إيش هذا الكلام؟ المراد بالترتيب الواجب ترتيب الأعضاء لا ترتيب العضو. فيجب أن تغسل وجهك تتمضمض وتستنشق، ثم تغسل يدك، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجلك. هذا هو الواجب. لا يجب الترتيب في العضو في نفسه. فلو أنك غسلت وجهك أولا ثم تمضمضت واستنشقت جاز، لو أنك تمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك جاز، لو أنك مسحت أذنك ثم مسحت رأسك جاز، لو أنك مسحت رأسك ثم مسحت أذنك جاز، لو أنك غسلت يدك اليسرى ثم اليمنى جاز، لو غسلت اليمنى ثم اليسرى جاز، لو غسلت رجلك اليسرى ثم اليمنى جاز، لو غسلت اليمنى ثم اليسرى جاز. إذن يجب الترتيب في الأعضاء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد، ولكن السنة البدء بالميامن قبل المياسر. هذه السنة، تطبيق السنة. ومما وهذا هو المراد، قال والموالاة ترتيب، والموالاة المراد ألا يفصل بين كل عضو وآخر بفاصل طويل. ما هو ضابط الفاصل الطويل؟ قال بحيث ينشف الماء من على العضو. إذا نشف الماء يجب أن تعيد الوضوء كله. ومما ينتبه إليه في غسل الوجه أن كثير من الناس يتوضؤون ولا يغسلون غور العينين. هذه المنطقة تسمى إيش؟ غور العينين. يغسل هكذا ولا يأتي بالماء لهم، فيجب أن يغسل غور العينين. فهمنا؟ وهذه المنطقة ما بعد الذقن، لمن عنده لحية، لمن من الله عليه وخلى لحيته، لمن أحبه الله واختاره أن يطبق السنة. خلوني أنزل في الحلقين شوي، فين الحلقين؟ أشوف من يلبس النظارة. خلاص، فلمن عنده لحية فينتبه لمن لهذا المكان ما قبل الأذن. ماذا يسمى هذا المكان؟ ها؟ إيش؟ لا، لحمة حجامة الأذن هذا، لا، منبت اللحية هذا. هذا ماذا يسمى؟ هذا الذقن. هذه إيش؟ خلاص جاب الشيخ محمد، ريحنا. ما بين اللحية والأذن، خلاص. هي لها اسم من ثلاثة حروف نسيته الآن. صدغ. هذا الصدغ أو هذا؟ هذا الصدغ، نعم. شو غششتكم؟ قلت ثلاثة حروف فتذكرنا. هذا الصدق، فينتبه لغور العينين والصدق. فهمنا؟ قال: والنية شرط لكل طهارة. هذه تسبب وسواس قهري عند بعض الناس النية، ولذلك نقول لا حاجة، هذا ما هو كلام الله، كلام الشيخ عبد الله بن جبرين، يقول لا حاجة أن يكلف نفسه الإنسان، لأنه في الأصل موجود في القلب. أنت لما قائم تغتسل للجنابة نيتك في قلبك إيش؟ قائم إيش؟ ها؟ تغني ظلمه؟ طهارة، طهارة إيش؟ من الجنابة، إذن هي موجودة في القلب. وأنت رايح تتوضى الآن نيتك إيش؟ وضوء خلاص، ويكفي الوضوء لأي صلاة لكل صلاة، خذ قاعدة هذه معك، يكفي الوضوء لأي صلاة لكل صلاة، لأي صلاة لكل صلاة يكفي الوضوء على القول الصحيح. لما أقول على القول الصحيح يعني المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. على القول الصحيح لو توضيت القيام الليل يكفي صلاة الفجر، لو توضأت للتراويح يكفي لصلاة العشاء، لو توضأت للفجر يكفي للظهر إذا لم تحدث. فإذا النية موجودة بإذن الله، وأما النطق بالنية فهي بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. يقول المؤلف يعني الطهارة التي أنا أتطهرها لإزالة الخبث لا يشترط فيها نية. يعني إيش؟ بال عليك طفل فرحت تتروش، انتظر، هنا النية شرط. أنت على جنابة ثم بال عليك طفل أو طفلة أو طرش عليك رجع، فقلت لا بخش تتروش عشان أنظف، فدخلت تروشت عشان النظافة، ثم طلعت ثم تذكرت أنك لم تنوي الجنابة، يكفي هذا الغسل؟ لازم تتروش مرة ثانية للجنابة. إذا النية هنا شرط. امرأة طهرت من الحيض وجاء عليها نجاسة معينة، فقالت أنا داخلة أتروش عشان أنظف، إذا هي النية عشان نظافة، بس قالت أنا أصلا كذا كذا أنا بتروش لأني اليوم طاهرة سأطهر من الحيض، وفي نفس الوقت بالمرة ريحتي عرق ومعفنة، ها، وبخش استحم. يقول كثر خيرك، يا ريتك كل يوم على هذه الطريقة. شوف الضحكة فوق، فإن ضحك الطفل وهو لا يعلم، فإن ولا لا. إذا هذه النية تكفي، اثنين في واحد، شامبو وبلسم، فإن إذا يجوز بعد ما نخلص. قال: النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية، أي أن الكتابية أو الكتاب هو نص للكتابية، قال لحل الوطن، إنما الكتابية التي يريد أن يتزوجها هو الذي يريده. يقول أن الكتابية التي يريد أن يتزوجها المسلم يجب عليها أن تغتسل، وهذا ما هو صحيح، ما في دليل لك، لا يوجد دليل لك. يجوز أن تزوج كتابية ولا يجب عليها أن تغتسل ما لم تسلم. إذا أسلمت الصحيح أنه يجب عليها الغسل. لما أقول صحيح معناه إيش؟ أن هناك من العلماء يقول حتى الكافر لما يسلم لا يجب عليه الغسل، لا يجب، من العلماء من يقول ذلك، ولكن الصحيح أنه يجب، من الصحيح أنه يجب عليه أن يغتسل. وغسل كتابية لحل وطن، فعند المؤلف لا، لا يجب، لا يجب حتى عند وطئها، إذا كانت، لأنك أن تأخذ كتابية محصنة، والكتابية المحصنة قال إلا إذا كانت عند زوج، لأنها قد تكون من زوجها الأول لم تغتسل، لأنه لا يوجد في دينهم غسل من جناب، ف فهمت؟ فقال فتغتسل لذلك استحبابا، بس الوجوب لا يجب، لا يجب. في نسخة قال: وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء. أو ممكن يكون القصد يا إخوة مسألة أخرى، لأن هنا قال وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة، إيش المراد؟ أن الكتابية لا تغتسل من الحيض، فإذا جئت لتطأها تزوجتها فمرها أن تغتسل وجوبا، لأنها قد تكون حائض ولم تغتسل. ولا يجوز أن تأتي المرأة على القول الصحيح، وخاصة عند الحنابلة التي طارت من الحيض من غير اغتسال، لقول الله: فإذا تطهرن فأتوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فاشترط التطهر للوطء. فإذا كان المقصود غسل الكتابية والمسلمة الممتنعة أي ما كانت حائضا لتطأها، فنعم يجب الغسل للكتابية وللمسلمة. وأما إذا كان المقصد أن الكتابية لا يجوز أن أطأها إلى أن تغتسل، فلا، فهذا القول لا يصح. قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل، نعم التسمية وهذا على المذهب، على المذهب أن التسمية واجبة. قال: فهي عند على المذهب وعند عامة الفقهاء أنها واجبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال الشيخ هنا، الشيخ بن جبريل قال: الحائض ممتنعة بحيض أو نفاس. طيب، يستدلون بحديث لأبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية واجبة عند الفقهاء، فإن تركها نسيانا أو جهلا صحت الطهارة، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والصحيح والله أعلم أن التسمية ليست واجبة. التسمية ليست واجبة، وخالفت في هذا شيوخ السعوديين. ها؟ كل مشايخ السعوديين يروا الوجوب، ووافقت شيوخ المصريين. ها؟ لا، لأنه لا يوجد دليل صحيح على أن التسمية واجب، لا يوجد دليل. ونحن نتبع ماذا؟ الدليل، لا نتبع لا سعودي ولا مصري ولا. بعدين هم اصطلحوا ولا ما اصطلحوا؟ اصطلحوا. إذن يا ولد نقول التسمية واجبة وليست واجبة، يلا تكرر عشان نجمع بينهم، خلاص. إذن الصحيح، اللي عنده سؤال بعد ما خلص عشان ما ناخذ وقت، اكتبه: التسمية أو فائدة، يخبرني بعد ما خلص، بس لأن باقي معي ربع ساعة وانتهي، سأترك لكم خمس دقائق للمشاركات والأسئلة. التسمية واجبة على المذهب، والصحيح أنها ليست واجبة. قال: وغسل يدي قائم من نوم ليل من وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم، غسل اليد للقائم من الليل واجب، غسل اليد للوضوء عامة ليس واجب، بس للنايم بالليل إذا قام من النوم يجب أن يغسل يده، هذا على المذهب. لحديث: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طب لماذا قال غسل يدي قائم من نوم ليل؟ طب ونوم النهار؟ ندري فين باتت يدنا، لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت، باتت يده، والبيات يكون فيش في الليل، إذن الليل، ولأن نوم الليل يكون عميقا أكثر. الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى. ولأن نوم الليل يكون عميقا أكثر من النهار، ولأن نوم الليل يكون أطول من نوم النهار، ولذلك وجب. قوله طيب، قال وغسل يدي قائم من نوم الليل ناقض للوضوء، أي إذا كان النوم نوم من النوع الناقض للوضوء، لأنه ليس كل نوم ناقض للوضوء، ليس كل نوم ناقض للوضوء. النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقدك الشعور، لحديث العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، سين ألف لام سين هاء، فإذا نامت العين انفتح الوكاء. ما المراد؟ العين وكاء قفل السهم، أي الله يكرمكم فتحة الشرج، طول ما العين فاتحة هذه العين قفل عليها، فإذا نامت العين انفتح الوكاء، ما تحس بنفسك. فإذا نوم العين الفاقد للشعور هو الذي ينقض الوضوء. وذهب بعض الشافعية إلى أن النوم جالس ولو أفقدك شعورك لا ينقض الوضوء، لأنك ما دمت جالس فإن الجلوس هو وكاء السهم. ما دام جالسا إن شاء الله ما عليه حاجة، فإن ثم هذا النوم نوم صلاة الجمعة لا يفقد الشعور تماما، بدليل أنه لا يسقط، ولكنه إذا سقط على طول قام. فإن طيب أعطيكم مسألة اختلفنا فيها نحن والطلاب في هذا الدرس. لو أن واحد نايم نوم عميق وقال للذي بجانبه انتبه أنا متوضئ، إن أحدثت فأخبرني، ونام وجلس لجنبه يراقبه، وقام من النوم وقال لم تحدث لم تحدث، هل النوم هذا ناقض الوضوء ولا لا؟ ها ايش تقولوا؟
اذا كان جالس يا شيخ نايم، اذا كان جالس ما
لا لا نام اخذت تقلب ها
ينقض الوضوء
وشخر كمان. في واحد من المشايخ الكبار معروف يعني يطلع في التلفزيون، نمت أنا وهو في فندق، فتناقشنا في هذا المسألة، فقاعد يمزح معي قال أقول لك اجلس راقبني، وأنا حطيت عنده مسجل وسجل الفضائح كلها. اليوم كنت أسمع المسجل قبل ما أجيكم في جوالي هذا من الفضائح والشخير، فلما استيقظ قال ها ماذا تقول في المسألة؟ أقوم في المسألة، قم من مكانك، قم فز وتوضأ. قال أسألك بالله؟ قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذه المسألة؟ مسألة أن يقول لك راقبني لا يجوز، لأنه جاء النهي أن ينام المرء في حضرة مستيقظي، هذا من يعني أن تنام في حضرة مستيقظي، من يعني رحنا بعيد عنه حفاظا عن المشاعر، لأنه قد يخرج منك شيء أو شيء، فهذه لا تجوز. إذا ما بني على باطل فهو باطل. إذا فقد الشعور فقد إيش؟ فقد انتقض الوضوء ولو كان جالسا على الصحيح. أنا قد قال بعض الشافعين لأنه ليس كل جلوس يمنع من خروج الريح، بالعكس يوجد ناس ما يستلذ بالريح إلا إذا جلس، فنقول لهم لا. إذن قال وتسقط سهوا وجهلا، أي التسمية، التسمية تسقط سهوا وجهلا. قال ومن سننه استقبال قبلة أي الوضوء، لا نقول سنة، نقول يستحب. السنة الواردة بالنص، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد استقبال القبلة عند الوضوء، فنقول يستحب استقبال القبلة، لأن كل عمل خير يستحب فيه استقبال القبلة. وسواك نعم، نعم يسن الوضوء السواك مع المضمضة. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، غير نوم الليل قال يسن لك أنك تغسل يدك، نعم سنة صحيح، لا ما هو واجب. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، ما هو الذي يجب له ثلاثا؟ يجب لنوم الليل غسل اليدين ثلاثا تعبدا، العلة تعبدية لا ندري لماذا، قال النبي ثلاث يعني ثلاث، إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما للإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن إذا ثلاث هي ثلاث، يجب ثلاث. اليد الكف هذه يطلق عليها اليد، لأن هذه يد وهذا ساعد. قال وبمضمضة فاستنشاق، أي ويجب للوضوء المضمضة والاستنشاق، يجب للوضوء المضمضة والاستنشاق. قال ومبالغة فيهما، هذه سنة من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث صحيح. قال وتخليل شعر كثير، المراد به شعر اللحية، المراد بالشعر هنا شعر اللحية. وشعر اللحية أخذت هذه المعلومة من الشيخ، لأن العلم يا إخوة ورث محمد صلى الله عليه وسلم صح، فإذا ورثت قولا فقل عمن ورثته. هذه المعلومة في شرح الشيخ ابن عثيمين لقواعد ابن رجب، قال اللحية إن كانت خفيفة تغسل، خفيفة بحيث يظهر الجلد من تحتها، وإن كانت كثيفة لا يظهر الجلد من تحتها تخلل، يعني تأخذ الماء وتعمل هذا هو التخليل. بس إذا كانت خفيفة يظهر الجلد من تحتها فإنها تغسل غسل، فإن ولا لا، فالتخليل للكثير. قال والأصابع، أي الأصابع تخلل الأصابع هكذا، هذه سنة ليست واجب، تخليل أصابع اليدين والقدمين ليست واجب، سنة تخليل اللحية سنة. إيش؟ لا ما قد جينا للبراجم، هذه من سنة الفطرة، غسل البراجم، غسل البراجم من السنة، سنة الفطرة. والبراجم الإلية تسمى البراجم، وهي المؤخرة، مؤخرة الرجل، مؤخرة المرأة تسمى البراجم. قال وغسله ثانية وثالثة، غسل هذه الأعضاء مرة واحدة هو الواجب، والثانية والثالثة سنة. قال وكره أكثر من ثلاث، قال الشيخ ابن جبريل لا يجوز الزيادة على ثلاث، لا يجوز الزيادة على ثلاث، لأنه يعتبر إسرافا. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد. الصحيح أنه بعد الفراغ من الوضوء قول ما ورد، أما رفع البصر إلى السماء فلم يرد في السنة، فهذا ليس سنة. الصحيح أنه ليس سنة، فقول المؤلف لا يصح. هذا مما اشتهر، مما اشتهر عند الفقهاء أن السنة رفع النظر إلى السماء. متى نرفع نظرنا إلى السماء السنة؟ ها؟
الصبح إذا خرج لصلاة الصبح.
إذا خرج لصلاة الصبح بدأ، ليس سنة، ما في دليل. إيش الحديث؟ دقيقة خلونا نسمع.
النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لصلاة الصبح نظر إلى السماء وقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا.
إذا خرج لصلاة الصبح في النهار، في صلاة الصبح نظر إلى السماء وقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي. أنا الذي أعلمه أنه إذا خرج إلى الصلاة عموما قال هذا الدعاء، ولكن النظر إلى السماء لا أعلم. هل متأكد؟ هل أنت متأكد من سنية ذلك؟ من يبحثها لنا؟ جبها لنا يا عباس، تجدها في زاد المعاد لابن القيم، ولكن لا أذكر أنه قال هذا الكلام. طيب، سنة رفع العين في الدعاء لا يسن. في موقف واحد أنا أعرفه أنه سنة، إذا ركبت الدابة تنظر إلى السماء وتبتسم وتقول، أول حاجة تركب الدابة وتقول بسم الله، الله أكبر، الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم تنظر إلى السماء وتبتسم. سأل التابعي علي بن أبي طالب لماذا تنظر إلى السماء وتبتسم؟ قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا الدعاء ونظر إلى السماء وابتسم، قال لأن الله جل وعلا إذا قال العبد هذا الدعاء نظر إليه وابتسم له، فأنا أبتسم إلى الله، فأنت أيضا تقول لأن الله يبتسم لك الآن فابتسم له سبحانه وتعالى، وتبشبش الله، يتبشبش للعبد إذا قال هذا، فتبشبش أنت إلى الله وابتسم. هذه يا إخوة حياة الذين يحسنون، الذين يعيشون مع الله في قلوبهم، الله في حبل بينهم وبين الله، يبتسم لي وابتسم له وادعو ويجيبني ويبتليني وأرضى بابتلائي، وشغل حياتك مع الله، مع الله. عندي شريط أحاول أن أخرجه هذه الأيام اسمه دموع المناجاة مع الله، مع الله جل جلاله، كلها في هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن ييسره لي، قلوا آمين، وأن يشرح صدري له. طيب، وقول ما ورد أي ما ورد بعد الوضوء، ما هو الذي ورد بعد الوضوء؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا قلت ذلك ما الذي يحصل؟ تفتح لك أبواب الجنة ثمانية في ساعتها، في ساعتها تفتح لك الأبواب كلها. أبواب الجنة، أبواب الجنة مغلقة ولا مفتوحة؟ ها، أبواب الجنة كأنها أبواب أوتوماتيكية، سبحان الله. شفت الباب الأوتوماتيكي لما تأتي تفتح وتغلق كيف؟ أبواب الجنة كذا. ليش؟ لأن الله قال في القرآن مفتحة، لم يقل مفتوحة، قال مفتحة لهم الأبواب، على وزن مفعلة، أي أنها تفتح وتغلق. الله أعلم تفتح كذا ولا تفتح كذا ولا. وفتحت أبوابه،
لأن
بس لا 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 يدل على أنها تفتح وتغلق. وفتحت قد فتحت بفعل فاعل، بس مفتحة هي مفاعلة شغالة. وفتحت وفتحت لهم الأبواب قراءة أخرى. طيب نكتفي بهذا اليوم الساعة 9:30. غدا سنأخذ المسح على الخفين، إن شاء الله أن الدرس خفيف دم عليكم، إن شاء الله أنكم استفدتم. فسامحوني على القصور. هنا سؤال أتى من عند النساء، أرسل لمس يد الزوجة أو وجهها بغير شهوة هل ينقض الوضوء؟ عند الشافعية أن لمس المرأة بشهوة ومن غير شهوة ينقض الوضوء، لقول الله جل وعلا في القرآن أو لامستم النساء. أي مرأة؟ إذا كان زوجتك تنقض، أي مرأة إيش؟ أي مرأة بلوة؟ أيوه، معنى نتكلم عند الشافعي إذا صافحت زوجتك كنت متوضي أو قبلتها أو لمستها مجرد ملامسة لغير شهوة حتى أن هذا ينقض الوضوء. وعند الحنابلة وعند الجمهور أنه لا ينقض الوضوء إلا الملامسة بشهوة، إذا لمستها بشهوة انتقض الوضوء. طيب بناء على كلامك، ما حكم لمس غير الزوجة؟ ما الدليل؟ أحسنت، إذا كانت من المحرمات عليك عند الشافعي لو لمست أختك أو أمك خلاص تتوضأ، لقوله لعموم الآية أو لامسوا النساء، ولكن الصحيح أن الملامسة إذا كانت بشهوة خلاص. طيب إذا كانت بشهوة فهي التي تنقض الوضوء، بغير شهوة لا تنقض الوضوء. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم ويذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، فلا يشترط أن التقبيل يكون بشهوة، قد يكون تقبيل رحمة. فإن أيوة كها انبسطت أنت على كذا الأه شغال أنت بوس ليل ونهار. طيب ما حكم مصافحة النساء الأجانب أو لمس النساء الأجانب؟ حقيقة يا إخوة أنا سافرت قبل الشهر تقريبا خارج المملكة وصافحت امرأة عجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، فامرأة كبيرة في السن، اضطررت أني يعني مدت يدها وسلمت عليها. بعدها جلست يعني أبحث، وجدت حديث والله أني جلست تعبان نفسيا بسببه، أسأل الله أن يغفر لي، قولوا آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لأن يغرس في رأس أحدكم مخيط من حديد، يغرس مخيط من حديد في رأسك أهون من أن تلمس امرأة، من أن تمس امرأة لا تحل لك. تمس كيف تلمسها؟ هذا أهون، هذا أهون. فكيف بمن يزني؟ أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ويرحمنا. طيب أحد عنده سؤال يا إخوة عشان نختم ونمشي؟ يقول إذا كان على جنابة فتوضأ ثم اغتسل، هل يجوز له أن يصلي بوضوء الجنابة الذي توضأ؟ نعم يجوز، ولو لم يتوضأ، إذا اغتسل بس، اغتسل وتمضمض واستنشق، فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء كل الصلوات خلاص. نعم، لا بدام بما أنه نوى أن يغتسل من الجنابة فهو نية غسل الجنابة هو غسل للطهارة كلها لكل صلاة، يجوز. نعم، البسملة داخل دورات المياه في سرك ولا ترفع صوتك بها.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه النوم بعد صلاه العصر؟
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النوم بعد صلاه العصر؟ لا، ولكن ورد النهي عن النوم بعد صلاه المغرب الى العشاء. قال: واكره النوم قبلها. في قال هذه التي تسمونها العتمه، اكره النوم قبلها والحديث بعدها، الا حديث كهذا الحديث، حديث في علم، حديث في مع زوجه، يجوز.
اذا دخل انسان
اخر ثلاث اسئله لان نفسي امشي.
غسل يوم الجمعه، اذا اغتسل انسان يوم الجمعه ولا يغسل جنابه، غسل واحد يكفي؟
يكفي غسل يوم الجمعه وغسل الجنابه، يكفي غسل واحد بنيه، وهذه اسمها فقه دخول النيات. نيات كثيره في نيه واحده، كمن يصلي استخارة بسنة الظهر، أو يصلي تحية المسجد بنية سنة الفجر، يجوز.
شيخ علي، متى وقت غسل الجمعة على الصحيح؟
متى هو وقت غسل الجمعة على الصحيح؟ الصحيح بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، بعد أذان، بعد ظهور الفجر، ما هو بعد صلاة الفجر، بعد ظهور فجر يوم الجمعة يجوز وقت أذان الجمعة، أذان فجر الجمعة. وأما غسل الليل من يوم الجمعة الساعة 12 و1 و2 لا، ليس هذا غسل الجمعة. سيأتينا في الجمعة في الغسل، خلاص، هل غسل الجمعة واجب أو غير واجب إلى آخره من المسائل. ها؟ الغسل إيش؟ بالصابون والشامبو، نعم، لأنه يسكبه ماء. ما انت تحط عليه مويه ولا تحط صابون وتطلع؟ ها ها، الماء صافي، بما انه جاء الماء عليه، سواء كان ماء مخلوطا بشامبو، ماء مخلوط بصابون، هو يسمى ماء، يسمى ماء، خلاص على درس امبارح. فيجوز، لا نشدد عليه، نقول اول حاجه عمي جسمك بالمويه كله، بعدين ايه تعال بالشامبو. لو كان واحد مستعجل وأرطو حط الشامبو موية، هذا يجوز، لا حرج بإذن الله، يجوز. ماء وصدر، ماء وموية ورد، ماء، هذا في درس أمس يا جماعة، خلاص، ماء وكافور، ماء وصدر، ماء وموية ورد، ماء وكلوركس. والله العظيم سألوني نساء، قالت: يا شيخ يجوز تروش بالكلوركس؟ قلت لها: والله طبيا قد يضرك. قالت: طول عمري أتنظف بالكلوركس. الله يعين زوجها. طيب، تعيد الصلاة، تتروش وتعيد الصلاة. يقول: احتلمت وقمت الصباح توضيت ورحت صليت، وافتكرت قبل الظهر اني احتلمت. تغتسل وتعيد صلاة الفجر، تعيد، فيجب عليك ان تغتسل وتعيد الصلاة وتصلي الظهر. لا، انت كذا كذا تصلي الظهر، يجب عليك ان تغتسل، روح لأقرب مسجد واغتسل. اي، لان غسل اليدين سنة، قلنا، نحن قلنا غسل اليدين قبل الوضوء سنة، فهو يأتي بالواجب بالفروض. هل الوضوء ينتقض بالنية؟ سؤال خطير هذا، من جد سؤال فقهي قوي جدا، ولا يجيب عليه إلا من تعلم الفقه بإذن الله. اللهم اجعلنا منه. هل ينتقض الوضوء بالنية؟ كيف يعني؟ يلا انا نويت اني انقض وضوء، انتقض الان؟ لا لا، انا توضيت كل شيء. هل ينتقض الوضوء بالنية؟ لا ينتقض الوضوء بالنية الا بنية واحدة. في اثناء الوضوء ايش؟ أثناء الوضوء وهو يتوضأ، كان يتوضأ للصلاة. إذن هذه حلين بالنية، ينتقض الوضوء بالنية في حالتين: إذا كان في أثناء الوضوء يتوضأ ثم نوى وهو في الوضوء إن هذا ليس للصلاة، هذا للتبرد، أبر الجسم، إذن هو نقض النية الأولى. في هذه الحالة خلاص انتقض الوضوء، لا أنا توضيت وضوء كامل للصلاة ثم جلست فنويت نية، هذه النية تنقض الوضوء. ما هي النية هذه؟ لا يوجد إلا هذه النية التي تنقض الوضوء. أحسنت الرد، نويت أني كافر كفرت ثم رجعت فاستغفرت وتشهدت، طبعا ما الذي انتقض وضوءك وحطت كل عملك الصالح السابق. اللهم ثبتنا، قول آمين. استودعكم الله لأن أبي ينتظرني. السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله.